وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك،
يحتمي بحماك. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى
now.
فإذا جاء بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا
صدق الله العلي.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة Yeah. يا للفلاح حيا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد في الأولى والآخرة، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أينما كنتم وأنتم تستمعون من خلال إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. نكمل أيها الأحبة بإذن الله تعالى تفسير سورة الجاثية المباركة. ابتداء ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 32 حتى 34 منها.
وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
أيها الأكارم، تشير هذه الآيات الكريمة إلى أن علامة الكافر التشكيك وعلامة المؤمن السؤال والبحث والوصول إلى اليقين. أما المراد من نسيان الله سبحانه وتعالى لهم أن الله عز وجل يتعامل مع هؤلاء الذين نسوا الله تعالى معاملة من ليس بموجود فيتركهم وأنفسهم، وإلا فالله سبحانه لا ينسى أحدا. وما نتعلمه من هذه الآيات المباركات، أولا تظهر في القيامة مضافا إلى نفس الأعمال التي قام بها الإنسان آثار تلك الأعمال والمفاسد التي ترتبت عليها. ثانيا، العقاب الإلهي يتناسب مع سلوك الإنسان، فنفس ما كانوا يستهزئون به سوف يحيق بهم. ثالثا، الاستهزاء هو أسلوب المستكبرين. رابعا، كل من نسي المعاد ينسى في يوم المعاد. وخامسا، لا يكفي الإيمان بالمعاد، بل لا بد من ذكر المعاد. أما الآن مستمعين الأكارم، ننصت إياكم إلى تلاوة الآية 35 من سورة الجاثية المباركة.
ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
أيها الكرام، الاستعتاب بمعنى طلب ما يرفع الغم والمؤاخذة كالاعتذار. ما نتعلمه من هذه الآية الكريمة، أولاً ينبغي إعلام المعاقب بسبب عقابه. ثانيا، الاغترار بهذه الدنيا والفرح والتعلق بها يدفع الإنسان للاستهزاء بالحقائق. وثالثا، من يستهزئ بدين السماء لا طريق له للنجاة ولا للاعتذار ولا يقبل له عذر. نستمع الآن أيها الأحبة إلى تلاوة الآيتين 36 و37 وهما الأخيرتان من سورة الجاثية المباركة.
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
في بداية هذه السورة عزيزي المستمع، كان الحديث عن نزول القرآن والنعم والله عز وجل العزيز الحكيم. وفي ختام هذه السورة الحديث عن عقاب المستهزئين، وورد أيضا وصف الله عز وجل بالعزيز الحكيم. ولعل ذلك للإشارة إلى أن النعم والعقوبات والرحمة والعذاب كلها تقوم على أساس القدرة والحكمة الإلهية. وما تعلمه إيانا هاتان الآيتان المباركتان، أولا الله عز وجل وحده هو الذي يستحق الحمد والثناء. ثانيا، السماوات والأرض وكل شيء في الوجود تحت التدبير الإلهي. وثالثا، العزة والقدرة الإلهية مقارنة للحكمة لقوله عز وجل وهو العزيز الحكيم. مع ختام تفسير سورة الجاثية المباركة أيها الأكارم، لم يبق سوى أن نشكركم لحسن استماعكم وطيب متابعتكم لبرنامجكم نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير سورة أخرى من آية الذكر الحكيم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة 12:28 يأتيكم برنامج كنوز الهداية. أهل التقى يأتيكم في الساعة 12:36. نقدم لحضراتكم برنامج نور وبلاغة في الساعة 12:49. في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء. عند 1:07 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:29، وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى حوالي نصف ساعة. في تمام الساعة 3 نشر موجز أخرى للأنباء، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 12:08. نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. نقدم لكم أرق التحيات، شكرا لكم وفي أمان الله.
كنوز الهداية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
كنوز الهداية ترجمة وإعداد لدروس الآملي في تفسير القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ما تقدم في الحديث السابق أعزائنا المستمعين والذي كان عن الأقسام الأخرى من تعذيب وظلم آل فرعون كذبح الأولاد وتأسير النساء من خلال الآية السادسة من سورة إبراهيم. بعدها قلنا مقابل النجاة من هذا البلاء العظيم أوجب سبحانه الشكر لتزداد النعمة، أما الكفر بالنعمة فمصيره التهديد والوعيد بالعذاب الشديد، وذلك من خلال الآية السابعة من سورة إبراهيم. وأخيرا ذكرنا بأن من لطيف كرمه تعالى أنه صرح بشكل قاطع الوعد، أما بالنسبة إلى الوعيد والتهديد فإنه أشار ولوح إليه ولم يقطع بتحققه. فالقانون العام والأصل الكلي الذي طرح في الآية السابعة من سورة إبراهيم هو أن الشكر يؤدي إلى زيادة النعمة والكفر بالنعمة يؤدي إلى زوالها، وهذا في قوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لتبيان هذا الأصل الكلي في أن الشكر بالنعمة يؤدي إلى زيادتها والكفر بها يؤدي إلى زوالها ولتبيان وتأييد هذا القانون العام ذكر سبحانه من كلام نبي الله موسى عليه السلام، وهذا الكلام مستمعنا الكريم جار إلى تمام 10 آيات من سورة إبراهيم. فقال سبحانه في الآية الثامنة من سورة إبراهيم: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. عبر سبحانه: إذا كفرتم أنتم أي بنو إسرائيل وجميع الناس في هذه المنطقة وكل البشر في مناطق العالم، الكل إذا أصبحوا كفارا فلا يؤثر على الله شيء. لماذا؟ لأن الله غني حميد، فالله تبارك وتعالى غني بالذات عن كل شيء، لا ينتفع بشكر ولا يتضرر بكفر، وإنما يعود النفع والضرر إلى الإنسان فيما أتى به. فإذا كان الغنى وعدم الحاجة هو شيئا ذاتيا وغير قابل للزوال في موجود ما، فإن أي عامل خارجي لا يستطيع أن يؤثر فيه، خصوصا بالنسبة إلى الذات الأزلية الأبدية، الذات المقدسة الإلهية. أما أنه سبحانه حميد، فلأن الحمد هو إظهار الحامد بلسانه، فالفعل المحمود من الجمال والحسن، وفعله تعالى حسن جميل من كل جهة، فهو جميل ظاهر الجمال، وهو تعالى محمود، سواء حمده حامد باللسان أو لم يحمده، وأن كل شيء يحمده بتمام وجوده حتى الكافر بنعمته. لهذا مستمعين الأفاضل، فإن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام يبين لقومه نماذج من ظهور قدرة الله سبحانه، فيقول سبحانه في الآية التاسعة من سورة إبراهيم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. فالكليم موسى عليه السلام يذكر قومه بأيام ظهور قدرة الله في الأمم الماضية ويخاطبهم: هل تعلمون كيف قضي على قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود والأكوان من بعدهم؟ كيف قضي على هؤلاء الطغاة بقدرة الله وأصبح المحرومون فاتحين؟ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم؟ النبأ هو الخبر الذي يعتنى بأمره وله أهمية خاصة. فمعنى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم أي ألم يصلكم خبر الأمم الماضية التي لها أهمية خاصة، وهذا لا يتنافى مع قوله تعالى: لا يعلمهم إلا الله، لأن المراد بعدم العلم بهم لغير الله الجهل بحقيقة حالهم وعدم الإحاطة التفصيلية بتاريخ حياتهم، فوصول هلاك الأمم الماضية وانقراضهم لا يتنافى مع قوله تعالى لا يعلمهم إلا الله. ومجرد وصول خبر الهلاك والانقراض للأمم الماضية لا يتنافى مع العلم التفصيلي بحقيقة حالهم من قبل الله تبارك وتعالى. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود؟ هنا ذكر قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود من قبيل ذكر الأمثلة، ثم يقول سبحانه والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. خلاصة ما تقدم في هذا الحديث أعزائنا المستمعين تبيان وتأييد الأصل الكلي الذي طرحه سبحانه وتعالى في الآية 7 من سورة إبراهيم في أن الشكر والنعمة يؤدي إلى زيادتها والكفر بها يؤدي إلى زوالها. وذكر سبحانه من كلام موسى عليه السلام مؤيدا لذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدمنا لكم كنوز الهداية
التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين أنه قال قليلا زلله. تراه كلمة مضمرة، تراه قليلا زلله، التقي من كانت أخطاؤه قليلة، الزلل الخطأ. فما المراد بهذه الجملة؟ المراد أن الأتقياء يخطئون قليلا بترك الأولى وليس بترك الواجب وليس بفعل الحرام. فالزلل وأعلى درجات الزلل أن يكون الزلل في العقيدة والفكر، أن ينكر الإنسان أصلا من أصول الدين، أصلا من أصول الإسلام وما شاكل، فهذا من الخطأ الأعظم. فإذا وصل الزلل إلى الشرك بالله سبحانه يكون قد وصل إلى أدنى درجة في الخطأ. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يمكن على نحو الجزم والبت، لا مجال للمغفرة للإنسان الذي أشرك بالله سبحانه وتعالى. وتتدنى الدرجات، فإن كان الزلل في الشريعة هو أقل خطرا من الزلل في العقيدة، إلا أن الخطأ في الشريعة درجات، هناك أخطاء كبيرة جدا على سبيل المثال الأمن من مكر الله، أن يعتبر الإنسان أن الله لن يحاسبه مهما فعل، اليأس من روح الله أن الله لن يغفر له مهما تاب، عقوق الوالدين مثلا أيضا، ترك الصلاة، وهكذا. هذه من الأمور الكبيرة، فترك الصلاة مثلا هي من أكبر الكبائر ومن أكبر العظائم. هذا الزلل لا يمكن أن يحصل من التقي العارف بالله سبحانه وتعالى، هذا الزلل يحصل من الإنسان الجاهل، من الإنسان الذي لا يريد خيرا لنفسه، لا يريد قربا من الله سبحانه وتعالى. وهناك أخطاء تكون من قبيل الصغائر أو صغائر الكبائر، إن التقي أيضا لا يقوم بهذا الزلل، فهو عارف بالله عز وجل، والعارف بالله لا ينظر إلى حجم المعصية بل ينظر إلى من يعصى. وهنا المعصية هي تكون معصية لله سبحانه. ولو أننا درسنا المسألة ماديا على صعيد أمثلة أهل الدنيا، أقول لكم لو أن رجلا أوقف على حاجز وكان الرجل أعزلا من السلاح، لا يملك قوة ولا يسند ظهره إلى أي حزب أو شيء في هذا البلد، وكان أهل الحاجز أقوياء أشداء ولم يكونوا من المتساهلين، فأي أمر يوجهه أهل هذا الحاجز إلى هذا الإنسان سيلبيه فورا، لن يخطئ معهم أي خطأ أكان كبيرا أم صغيرا، لأنه يعرف إن أخطأ سيصاب بمشكلة، قد يضرب، قد يهان، قد يقتل، قد يسجن وما شاكل. أيها الإخوة والأخوات، التقي يعرف الله سبحانه، يعرف قوة الله عز وجل، وفي الوقت نفسه يعرف ضعف شخصيته، ضعف ذاته. لذلك لا يمكن أن يصدر من التقي حرام. لذلك يفسر قوله قليلا زلله بترك الأولى، الأفضل، الأحسن، والله تعالى العالم. أيها الإخوة والأخوات، نحن بحاجة إلى التعرف على الله تعالى جيدا، والتعرف على العقيدة جيدا، وعلى الفكر الإسلامي جيدا، أن نتعرف على فقه الإسلام جيدا، حتى لا نقع في زلل، في خطأ كبير ولا في زلل صغير. وإن كان هناك زلل صغير فليكن قليلا من قبيل ترك الأولى والذي ليس بفعل محرم، قليلا زلله. ثم يقول عليه السلام خاشعا قلبه، قلب التقي خاشع، يكون خاضعا ذليلا أمام الله تعالى. لماذا يخشع قلب التقي ويخضع ويتذلل؟ لأنه يعرف عظمة المعبود جل جلاله، ويعرف جلال المعبود تبارك وتعالى. من يعرف عظمة الله يخضع لله، عندما يضع جبهته على التراب يضعها ذلا وخضوعا وخشوعا. فالله تعالى وحده العظيم الذي يستحق أن نسجد له وأن نخضع له وأن نخشع له. أما من لا يعرف عظمة المعبود فكيف سيخشع للمعبود؟ أسجد للصلاة وأنا شارد الذهن، غافل عن ذكر الله، أسجد، أقوم، أركع وأقوم، أقرأ وما شاكل وأنا في غفلة. لماذا؟ لأني لا أعيش لحظة عظمة الله سبحانه. من يكون أمام عظيم يكون من خشوعه وخضوعه كأن على رأسه الطير، يعني يكون خائفا لدرجة أن أعضاءه صامتة، فيحسب الطير أن هذا كجذع وما شاكل ولا يحسبه إنسانا. أيها الإخوة والأخوات، يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان عندما يخشع في صلاته لا يشعر ولا يحس بأي شيء من حوله وما حوله، كان يغيب مع الله سبحانه، كان في لحظاته لا يشعر إلا بالله وحده سبحانه. لذا قيل: والله العالم أخرج من بدنه سهم دون أن يشعر بإخراج هذا السهم. هذا هو الإنسان الذي يعرف عظمة الله سبحانه. هذه العظمة التي إن فكرنا فيها ستخشع قلوبنا، سنخضع لله عز وجل. ولذلك حتى نصل إلى مرتبة الخشوع علينا أن نتعرف على معبودنا جل وعلا، فإن لم نتعرف عليه فسنبقى في الغافلين. تعرفوا على ربكم أكثر، خوضوا فيما يوصلكم إلى معرفته ومعرفة صفاته كي نكون قريبين منه، خاضعين له، وكي نكون، وهذا مهم كثيرا، من المحبين له سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
روي أن رجلا سأل الإمام الرضا عن قوله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فأجاب عليه السلام: التوكل درجات، منها أن تثق به عز وجل في أمرك كله فيما فعل بك، فما فعل بك كنت راضيا وتعلم أنه جل وعز لم يألك خيرا ونظرا، وتعلم أن الحكم في ذلك له، فتتوكل عليه بتفويض ذلك إليه. ومن ذلك الإيمان بغيوب الله التي لم يحط علمك بها، فوكلت علمها إليه وإلى أمنائه عليها، ووثقت به فيها وفي غيرها.
مستمعينا الأفاضل، اخترنا لكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة الكلام النوراني الرضوي الذي استمعتم له قبل قليل، وفيه تنبيهات تربوية قيمة لإحدى أهم صفات أحباء الله، وهي صفة التوكل على الله. فهو عز وجل يحب المتوكلين ويدعو عباده إلى التوكل عليه جلت قدرته. أيها الأطائب، إن من ركائز بلاغة أحاديث أهل بيت النبوة كونهم عليهم السلام يبينون فيها لعباد الله حقائق توحيده من خلال مصاديق عملية محسوسة ومشهودة لهم. هذا أولا. وثانيا، فإنهم عليهم السلام يوجهون الطموح الفطرية لدى الإنسان لبلوغ مراتب الكمال العالية باتجاه جميل نقله من مرتبة تكاملية إلى مرتبة تكاملية أسمى. وهذان الأمران مما نلمحه في كلام مولانا الإمام رضا صلوات الله عليه الذي استمعتم له في مطلع هذا اللقاء. فهو أولا يجيب السائل عن معنى التوكل المذكور في الآية الكريمة من خلال ذكر مصاديق التوكل عمليا، ومنها أن المظهر العملي لصدق التوكل على الله حسن الثقة به عز وجل في جميل صنعه وحسن تدبيره لشؤون عباده، وبالتالي الرضا بذلك. فالله تبارك وتعالى هو الرحيم الرؤوف، الحكيم القدير، والكريم الذي يحب لعباده الخير والصلاح، ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، ولا يمنعه عن إيصال الخير إليهم فقر ولا بخل حاشاه. ولذلك فهو في كل ما يفعله لعباده يريد لهم الخير والصلاح، وليس ثمة ما يحول دون تحقق إرادته، لأنه قادر على كل شيء. ولذلك فهو خير من نتخذه وكيلا لإدارة شؤوننا، ونرضى بقضائه وتقديره، ونفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى. مستمعين الأفاضل، أما بلاغة الحديث الشريف في نقل الإنسان من مرتبة إلى أخرى أعلى من مراتب التوحيد، فنلمحها في تنبيهه إلى أن للتوكل درجات عدة، ولذكره في الشطر الثاني منه مرتبة أسمى من المرتبة الأولى المذكورة فيه. وهي مرتبة إيمان العبد بأن الله عز وجل هو علام الغيوب الذي يحيط علما بما لا يحيط به العبد، والحاجة إلى هذه المرتبة تتجلى في الموارد التي يأتي القضاء والتقدير الإلهي للعبد بما يرى فيه العبد ما يكره من بلاء وغير ذلك. وهنا يظهر حسن التوكل بإيمان بأن هذا البلاء الظاهر يشتمل على رحمة به باطنة ومصلحة له كامنة قصر علمه المحدود عن إدراكها، وعلمها الله الذي لا يخفى عليه شيء من مصالح العباد. أعزائنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نختم لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة بقراءة الحديث الشريف الذي استمرنا به فيها، وهو روي أن رجلا سأل الإمام الرضا عن قوله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فأجاب عليه السلام التوكل درجات، منها أن تثق به عز وجل في أمرك كله فيما فعل بك، فما فعل بك كنت راضيا وتعلم أنه جل وعز لم يألك خيرا ونظرا، وتعلم أن الحكم في ذلك له، فتتوكل عليه بتفويض ذلك إليه. ومن ذلك الإيمان بغيوب الله التي لم يحط علمك بها، فوكلت علمها إليه وإلى أمنائه عليها ووثقت به فيها وفي غيرها.
قصتي من عالم الذنب وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي له عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري وجنة تقابلها ناري.